بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمع القلوب على المحبة، ثم الصلاة على النبي أنار حب الخير قلبه، شق الهدى للناس إذ ربى على الإسلام صحبه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك في هذا الموقف المبارك، وفي هذا المشعر المبارك، وفي هذه الساعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين والمقبولين. القلوب مشوقة ضامئة إلى فيوض الهدى والنور، والمشاعر مشتاقة إلى عفو ربها تبارك في علاه. أيها الأحبة، فيما يلي من الوقت بإذن الله عز وجل لدينا كلمتان لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، وكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح السلطان. ولعلنا نبدأ بفضيلة الشيخ صالح فيما يتعلق بمسائل وأحكام اليوم، وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى كلمة لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا للوصول إلى هذه البقاع الشريفة المباركة في هذا الزمان المبارك لأداء هذه العبادة التي اجتمع فيها شرف الزمان والمكان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من منى في مثل هذا اليوم لما طلعت الشمس، وأمر بأن ينصب له قبة فنصبت له بنمرة. فلما وصل جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الموضع الذي تقام فيه الصلاة في عرفة في هذا المسجد المعروف الآن، فخطب الناس خطبة عظيمة بليغة أرسى فيها قواعد الإسلام وبين فيها الحلال والحرام، وأعلن فيها البراءة من المشركين. ثم بعد ذلك صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، ثم بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل المعروف والذي يطلق الناس عليه الآن جبل الرحمة، فاستقبل هذا الجبل ووضع حبل المشاة بين يديه أي طريق المشاة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يدعو طول هذا الوقت من انتهاء أو من حال انتهائه صلى الله عليه وسلم من صلاته في الظهر، يدعو حتى غربت الشمس. فتأمل هذا الموقف العظيم، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في هذا السن، في سن 63، في حجته التي هي في شدة الحر، يجلس على ناقته في شدة الحر من غير ظل من غير تكييف، ويجلس رافعا يديه حتى غربت الشمس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم من شدة تألهه وانكساره بين يدي الله جل وعلا كان رافعا يديه وممسكا بخطام ناقته، فسقط الخطام من يديه فلم ينزل كلتا يديه بل رفع إحداهما وأخذ الخطام بالأخرى واستمر في دعائه صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يظنون أنه صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بن العباس بلبن فشربه والناس ينظرون إليه، فعلم الناس أنه لم يكن صائما. واستمر صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غربت الشمس وغاب القرص كما قال جابر رضي الله عنه، ثم أردف خلفه أسامة بن زيد ودفع إلى مزدلفة وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة النص، يعني إذا وجد مكانا متسعا أسرع، وإذا جاء حبلا من الحبال يعني من رمل أرخى للناقة حتى تسير. ثم لما وصل الوادي نزل فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. فلما وصل إلى مزدلفة كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، فأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى المغرب. ثم بعد أن صلى المغرب قال جابر رضي الله عنه: فأناخ كل إنسان راحلته وما عليها، ثم أمر فأقيمت الصلاة لصلاة العشاء، فصلى ركعتين قصرا ثم نام صلى الله عليه وسلم، ولم يقم حتى بزغت الفجر، وكان يرقب الفجر. فلما بزغ الفجر قام صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء هل صلى صلاة الوتر في هذا اليوم أو لم يصلي، وأرجح الأقوال أنه صلاها، وأن جابر رضي الله عنه لم يكن أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر في حضر ولا سفر. فلما بزغ الفجر أمر المؤذن فأذن، ولذلك قال جابر: وبن مسعود فصلى الصلاة لغير وقتها، أي أنه صلاها في أول الوقت على غير عادته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموقف كان يترك بين أذانه وإقامته قدر ما يقرأ القارئ 100 آية من البقرة. فصلى الصلاة لأول وقتها ثم دفع إلى المشعر الحرام، فجلس يذكر الله جل وعلا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا. وكان من عادة المشركين أنهم لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني ثبير هو الآن الجبل المقابل للمشعر الحرام في طريقنا إلى منى على اليسار، فكانوا يقول: أشرق، فإذا ظهرت الشمس وسطعت في الجبل دفع المشركون. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف المشركين في هديهم، فأراد أن يخالفهم في هذا الهدي كما خالفهم في وقوفه بعرفة وكانوا يقفون بمزدلفة. ثم أردف خلفه الفضل بن عباس ابن عمه رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا، فأردفه وسار. فلما وفي سيره قابله ابن عباس فأمره أن يلتقط له حصى الجمار، فالتقط له الحصى وهي مثل حصى الخدف، وهي أقل من الأنملة، قريبا من نصف الأنملة، فأخذها ونفضها وقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. كأنه ينظر إلى ما أحدثه الناس بعده من أخذ الحجارة الكبيرة ورمي الجمار بالحجارة الكبيرة وبالخشب وبالنعال وبغيرها، فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. وسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أسامة وبلال، أحدهما ممسك بخطام ناقته والآخر يضله عن الشمس، وهذا يدل على جواز استظلال المحرم بنحو الشمسية وما شبهها. فوصل إلى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، فلما وكان يلبي في سيره، فلما وصل الجمرة جمرة العقبة قطع تلبيته ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ولم يقف عندها، فلما انتهى من رمي الجمرات ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي يعني تمام 100، ثم أمر فأخذ من كل بدنة قطعة من لحم فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، ثم بعد ذلك أمر الحلاق فحلقه وبعد أن حلقه صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة رضي الله عنها بعد أن أحل من الحل الأول، ولذلك كانت تقول رضي الله عنه طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ترد على مذهب عمر الذي كان يرى أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب قبل إحرامه، ولذلك رجع عبد الله بن عمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول عائشة لما أخبرتهم بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به 7 أشواط لأنه كان قارما، ثم أتى بئر زمزم وكان بنو عبد المطلب يسقون الناس فشرب، أخذ دلوا وشرب منه وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أني أخشى أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني لأسقيت الناس معكم. ثم صلى بالناس الظهر في مكة، وبعد الصلاة لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، رجع إلى منى فوجد أصحابه ينتظرونه للصلاة فصلى بهم، وهي له نافلة ولهم فريضة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في منى لم يخرج منها حتى انتهى من رمي اليوم 11 و12 و13، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، ففي اليوم 11 رمى الجمار 3، بدأ بالصغرى فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم أخذ عن يمينه تقدم قليلا وأخذ عن يمينه وجلس يدعو دعاء طويلا حتى قال بعض أصحابه إنه كان بقدر قراءة سورة البقرة، ثم بعد ذلك تقدم للجمرة الوسطى ورماها 7 حصيات، جعلها الأولى جعلها عن يساره والوسطى جعلها عن يمينه، ثم تقدم قليلا عن يساره وجلس يدعو كما جلس يدعو عند الأولى، ثم تقدم إلى الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة فرماها 7 حصيات ولم يقف عندها، وفعل ذلك في اليوم 12 وفي اليوم 13، رمى هذه الجمار 3 بعد الزوال، ولذلك فأفضل الأوقات للرمي هو ما بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن رمى في اليوم 13 خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المحصب قريبا من الحرم، ثم في الليل دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الوداع وخرج، وفي نسكه صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد الحرام لأداء الصلاة فيه، وإنما صلى كل الصلوات في المكان الذي كان يجلس فيه، ولذلك فالأفضل في حق الحاج أن يصلي الصلوات في المكان الذي يجلس فيه، وأن يجلس في أيام منى في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج منها إلا لأداء نسك أو حاجة. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيجاز لحجته صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل فقط أنبه عليها. المسألة الأولى، من المعروف أن الأنساك 3، التمتع والإفراد والقران. التمتع هو أن يحرم بالعمرة ويخلص منها، يطوف ويسعى ويقصر، ثم إذا جاء اليوم 8 أحرم بالحج. الإفراد أن يحرم بالحج فقط فينوي الحج ويقول لبيك حجا، والمشروع في حقه أنه إذا أتى إلى مكة أنه يطوف طواف القدوم وليس بواجب وإنما هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسعى سعي الحج ولا يأخذ من شعره شيئا ويقيم على إحرامه، فإذا كان وهذا أيضا هو عمل القارن، فعمل المفرد وعمل القارن لا يختلف في شيء سوى النية، أن المفرد نوى الحج فقط والقارن نوى الحج والعمرة. المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، فالاختلاف فقط في النية، والاختلاف الثاني في أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وإلا فإن عمل المفرد وعمل القارن عمل واحد. فإذا جاء يوم الثامن خرج إلى منى، ثم بعد ذلك خرج إلى عرفات وأدى النسك كما ذكرنا في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أننا نقول أو يقال، قد يقول قائل، ما هو التحلل وكيف يتحلل الإنسان من هذا النسك؟ نقول إن أعمال يوم العيد هي أربعة، هي أربعة أعمال: الرمي، ثم النحر لمن عليه هدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسعي للمتمتع أو لمن لم يسعى من مفرد أو قارن. هذه أربعة. إذا أراد الإنسان أن يتحلل فهو إما أن يتحلل التحلل الأول أو يتحلل التحلل كاملا. التحلل الأول يحصل بإثنين من ثلاثة. ما هما الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف. أما الذبح والنحر فلا مدخل له في الحل أصلا، إنما هي الرمي والحلق والطواف. فمتى فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، حلله كل شيء إلا النساء، يعني يلبس ثيابه ويتطيب ويأخذ من شعره ويفعل كل شيء إلا النساء. إذا أتى بالثالث من هذه الثلاثة فقد حلله كل شيء. والقول الثاني أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، وهو قول قوي، وهو مذهب ابن عباس ومذهب أم سلمة واختيار ابن قدامة ورواية عن الإمام أحمد لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وصححه جمع من أهل العلم منهم الألباني رحمه الله وغيرهم. فإذا رمى الإنسان جاز له أن يلبس، ثم له بعد ذلك أن يحلم. لكن إذا أراد أن يحتاط ويخرج من الخلاف في هذه المسألة فإنه يرمي ويحلق ثم يلبس ملابسه. إذا فعل الاثنين تحلل التحلل الأول، إذا أتى بالثالث تحلل التحلل كاملا، فحل له كل شيء كان ممنوعا منه بالإحرام، كل شيء كان ممنوعا منه بالإحرام فإنه يحل له. وهذه هي المسألة الثانية أو الثالثة الثانية التي أرد التنبيه عليها. المسألة الثالثة، أنا لا أريد أن أطيل لأن الشيخ سعيد بعدي سيتكلم حفظه الله. المسألة الثالثة فيما يتعلق بطواف الإفاضة، وهذا يكثر سؤال الناس عنه: متى يبدأ الطواف ومتى يبدأ الرمي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم رمى بعد طلوع الشمس ضحى، وباتفاق أهل العلم أن وقت الرمي يبدأ بعد طلوع الشمس، هذا وقت لا خلاف فيه. لكن من كان معه ضعفة من النساء والرجال والأولاد فلا حرج أن يرمي بعد منتصف الليل، وإن أخره إلى ثلثي الليل فهو أفضل، لأن أسماء رضي الله عنها كانت ترقب طلوع القمر، غيوب القمر، وهو لا يغيب إلا في حدود الساعة الثانية والثانية والربع والثانية والثلث قريب، وهو يختلف في الشتاء والصيف، وهذا هو الأفضل. فمن كان معه مثل هؤلاء فلا حرج أن يرمون ويرمي هو معهم حتى ولو كان هو قويا، لأن كونه يذهب معهم ويرمون ويعود ويرمي في مشقة. وكان شعار النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع الحرج، افعل ولا حرج في هذا النسك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيذهب ويرمي، إذا رمى جاز له أن يذهب إلى البيت ويطوف حتى ولو قبل طلوع الفجر. ف فإن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدفع، فرمت ثم أفاضت إلى البيت وطافت قبل صلاة الفجر وعادت إلى منى قبل صلاة الفجر، وهذا يدل على جواز أن يرمي وأن يطوف قبل ماذا؟ قبل الفجر وقبل طلوع الشمس. هذا بالنسبة لمن احتاج إلى ذلك. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الأمر هو طواف الإفاضة. كثير من الناس يقولون مع شدة الزحام وصعوبة المواصلات هل يمكن أن أؤخر طواف الإفاضة ليكون هو آخر العهد بالبيت فيطوف ويدخل معه تبعا طواف الوداع؟ نقول لا حرج. فإذا أراد الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة حتى وقت خروجه إلى أهله فله ذلك، فيطوف بنية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به بالإجماع، فلا بد من الإتيان به، فينوي طواف الإفاضة ولا يحتاج إلى أن ينوي معه طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مشروعا بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإذا طاف طواف الإفاضة وخرج كان آخر عهده بالبيت، فينوي طواف الإفاضة ويطوف ويخرج، ولا حرج أن يتأخر قليلا لقضاء حاجة أو تدركه صلاة أو يجلس بانتظار رفقة حتى ولو كان ساعة ساعتين ثلاث أربع أو خمس، لا حرج. نعم، ويسعى إذا كان عليه سعي ولا حرج، ولا يقول الآن ليس الطواف هو آخر العهد، لأن السعي تابع للطواف. ولذلك الذين يقولون بأن المعتمر عليه طواف وداع يقولون إذا طاف وسعى وخرج لا شيء عليه، لأن السعي تابع للطواف، فيطوف ويسعى ويخرج ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك. هذه مسائل أردت أن أنبه عليها لأنه يكثر الحديث عنها. آخر مسألة هي فيما يتعلق يا أخوان بالإنابة في الرمي. الكثير من الناس يتساهلون في أن ينيبه من كان معه من رجال كبار في السن أو نساء أو أطفال في أن يستنيبونهم في الرمي عنهم. نقول الأصل أن المسلم يؤدي العبادة بنفسه، هذا أصل، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا عند العجز عنها أو خشية أن يلحقه ضرر أو مشقة ظاهرة. ومثل هذه الأيام لا مشقة، لأن الجمرات صارت أدوار ويمكن أن يذهب به ويرمي من غير ماذا؟ من غير أذى أو خوف ضرر. لكن إن كان لا يستطيع أن يمشي لكبر سن أو امرأة لا تستطيع أو ما أشبه ذلك، فنقول لا حرج أن ينيب غيره في الرمي عنه. هذه مسائل أنا أردت أن أنبه عليه، وأنا حقيقة كنت هناك كلمة كنت أريد أن أتقدم بها. هذا مجمل لأعمال النسك، وكنت حقيقة أريد أن أتكلم على بعض المسائل، لكن أترك الآن الشيخ سعيد حفظه الله تعالى وأترك له المجال إن شاء الله. تفضل الشيخ.